الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاذكر ملخص شروط التوبة وتكلم عنها. تتلخص شروط التوبة في ثلاثة أمور، هي علم وحال وفعل. فالأمر الأول موجب للثاني، والثاني موجب للثالث، إيجابا اقتضاه اضطراد سنة الله في الملك والملكوت. فالعلم هو معرفة ضرر الذنوب وخطرها وأثرها المدمر على حياة الإنسان حاضرا ومستقبلا، دينا ودنيا وآخرة. والإنسان من حيث هو إنسان يقيس أمره فيما يأخذ ويترك بمقياس الربح والخسارة. فإذا علم أن ثمة أمرا ما سيعود عليه بالخسارة الفادحة لا شك في ذلك، فإنه سيترك هذا الأمر. ومن هنا تأتي أهمية معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب، وأن كل ما يلقاه في حياته من الخذلان والتسلط من الإنس والجان والمذلة والهوان إنما سببه الذنوب. فإذا عرف العبد ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه، ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب. والمحبوب هنا وكل ما يريد العبد تحقيقه من فرص تفيده في حياته، وأهمها فرص فعل الخيرات وترك المنكرات، فيحصل للقلب نوع من الندم على ذلك. فإن القلب كلما شعر بفوات محبوبه تألم، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت، فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما. فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى، انبعث بالحال وبالماضي وبالاستقبال، وحصلت حركة مراجعة لحسابات العبد ومواقفه، سرت في كيانه كله واستولت على مشاعره، وأصبحت لغة القلب هي التي تعبر عن هذه المراجعة وآثارها في النفس. فيقف القلب عندئذ وقفات صارمة مع صاحبه في أزمنته الثلاثة. فإذا تعلق الأمر بالزمن الحاضر، فإن موقف القلب صارم في ترك الذنب الذي كان ملابسا لصاحبه، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزمن المستقبل إلى آخر العمر. أما بالنسبة للزمن الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء. ولا شك أن العلم بخطر الذنوب وشرورها هو الأساس في تلك الانفعالات التي سرعان ما تحولت إلى أعمال وسلوكيات. ولا بد أن يكون هذا العلم في مستوى الإيمان واليقين، فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة، واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب. وعلى ذلك فإن هذا العلم بهذا المفهوم أمر أساس في التوبة، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. وإذا تمكن هذا العلم بخطر الذنوب وآثارها المدمرة عاجلا وآجلا، ظاهرا وباطنا، نتج عنه انفعال آخر في النفس يأخذ مداه قوة وعمقا بقدر يقظة القلب عند ذلك. فأسأل المذنب نفسه سؤالا خطيرا، إذا كانت الذنوب بهذه الخطورة المدمرة فكيف خلي بيني وبينها؟ وأين أنا من عناية الله الكريمة التي تدرك أحباءه إذا أشرفوا على الهلاك؟ وأين أنا من رياح تلك العناية المباركة التي أدركت يوسف عليه السلام في ذلك الموقف الصعب فصرف الله عنه السوء؟ قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وعند هذه الأسئلة الخطيرة يحس المذنب بندم يسري في كيانه كله ويستولي عليه، لأنه أحس أنه عند مواقعة الخطيئة والذنب سقط من عين الله، فخلي بينه وبين الذنب والخطيئة، يتخبط في أوحالهما وظلماتهما، وسقوطه من عين الله تعالى ناتج من أنه لم يعتصم بالله عز وجل، فإنه لو اعتصم بالله تعالى لما خرج عن هداية الطاعة، مصداقا لقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كمل اعتصامه بالله لم يخذله أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج، فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. والاعتصام بالله تعالى لا ينشأ من فراغ، ولكنه ثمرة الطاعة لله تعالى والإقبال بحب واعتزاز عليه جل وعلا، مع كمال المحبة والعبودية والذل له جل جلاله، وتعاظم كبرياؤه، وتعظيم ومحبة ما عظمه، وتحقير وكراهية ما حقره وأبغضه، والإنابة والفرار إليه مما سواه فرارا يتلاحم فيه القلب مع العقل والعاطفة والشعور. ولذلك فإن مواقعة الذنب والخطيئة والتلذذ بذلك ينافي الإيمان وكماله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره، فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. إذا كان العلم بخطر الذنوب والمعاصي شرطا في حصول الهداية التامة إلى الصراط المستقيم، فإن هذا العلم ينبغي أن يأخذ الاهتمام به مدى واسعا بين الناس، فيقدم لهم في المستويات الدراسية المختلفة، خاصة في مراحل التعليم الأولى، فينشأ المسلم منذ البداية وقد حصل عنده هذا العلم. إن كثيرا من الناس لا يهتمون بما تحدثه الذنوب والمعاصي من آثار خطيرة في حياتهم، فهم نيام عن إدراك ذلك، ولكنهم إذا دارت الأيام دورتها وأصبحوا يفتقدون سعادتهم واستقرارهم وقوتهم استغربوا ذلك الأمر، وكأن هؤلاء لجهلهم خلقوا ليفعلوا ما يريدون، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور فيهما في كتابه على الأعمال، ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع، فتارة يرتب الحكم الخبري والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقوله سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبالجملة، فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.